سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، كلنا يذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فينبغي على كل إنسان مؤمن أن ينظر إلى الأثر الذي يتركه لنفسه بعد موته. ونحن عندما نقرأ سيرة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي في الحقيقة مفخرة لنا، بأن هؤلاء الرجال هم الذين نقلوا لنا هذا الدين العظيم. ولننظر من خلال سيرتهم العطرة ماذا أبقوا من الآثار. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. لذلك عندما يموت الواحد منا، عندما يذكر بعد موته يقال مباشرة: كان. طيب شو كان؟ بتعبي بقى الفراغ. شو كان؟ بأي شيء تذكره؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صحابي جليل أيها الإخوة، من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خالد بن زيد النجاري رضي الله تعالى عنه. مين هو هذا؟ فكر أيها هيك، قول والله ما بعرفه. لا بتعرفه، هو سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، أنا على ثقة بأنه ما من مسلم كبير أو صغير، حتى الأطفال، إلا وسمعوا بسيدنا أبي أيوب الأنصاري. فإذا ذكر يقال: كان رحمه الله المضيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بقي عنده النبي عليه الصلاة والسلام 7 أشهر قائم في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنا نحن نسمع: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فكيف إذا كان الذي يأكل طعامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى هذا الشرف العظيم، وانظر إلى نفسك، وانظر إلى نفسي: من هو ضيفي ومن يأكل طعامي؟ لأن الذي يأكل طعامك إن كان من الصالحين فإنه يتقوى على طاعة الله، فإن فعل الطاعات ببركة هذا الطعام كتبت طاعاته في صحيفة عملك، وإن كان من الفساق والفجار وأنت تعرف هذا وأنت تغذيه وأنت تقويه، فكل معصية يقع فيها إنما هي في صحيفتك، إلا في حالة واحدة: إن أطعمته وأنت تنوي هدايته وأنت تنوي نصحه وأنت تنوي أن تذكره بالله عز وجل، فإن شاء الله تؤجر على نيتك. لذلك إذا دخل بيتك رجل لا قدر الله من أهل الفسوق، من أهل الفجور، لا يطيع ربنا بل يعصي ربنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتريد أن تجعل له طعاما، إياك أن يأكل عندك الطعام دون أن تذكره بالله عز وجل. اجعل هدفا من هذا اللقاء، ألا وهو التذكير له بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه إن تقوى وأنت لم تنصحه ولم تذكره فخرج إلى معصية الله كتبت في صحيفتك، وإلا ما الغاية أن تدخله إلى بيتك؟ لا تصحب إلا مؤمنا
ولا يأكل طعامك إلا تقي. انظر إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه رفع ذكره في الخافقين وأعلى الله عز وجل قدره في الأنام حين اختار الله عز وجل بيته من بيوتات المسلمين جميعا لينزل فيه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا تعلمون أيها الإخوة تغلو الديار وترخص بأهلها وتشرف الديار بالأقدام التي توطأ بها. فعندما يكون بيت سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه موطئا لأقدام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ وسامح الله عز وجل يعني الإخوة في البلاد الحرمين الشريفين عندما جاءوا إلى تلك الآثار وبدأوا بمحوها، مع أن الآثار شرف للأمة، وأي شرف للأمة أن يعرف الناس هذا البيت لو أنه ترك على حاله، أن يعرف الناس البيت الذي كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعيش سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البيوت. عسى ولعل من يأتي من بعد رسول الله من الأمراء من الحكام من السادة وأن ينظروا إلى بيت سيدنا رسول الله وإلى تبليغ رسالة الله ليحتقروا أنفسهم عندما يقصرون في خدمة دين الله عز وجل. سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تلقته الأفئدة قبل الأبدان وتطلعت إليه العيون صلى الله عليه وسلم، وأسرع أهل المدينة بفتح الأبواب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لهم الشرف في نزول النبي عليه الصلاة والسلام عندهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما شارك المدينة نزل في قباء، وأول مهمة قام فيها النبي عليه الصلاة والسلام شو هي؟ بناء المسجد، والذي قال فيه مولانا عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وحتى الآن من قصد مسجد قباء من المدينة إليه فصلى ركعتي الضحى كتب الله له أجر عمرة تامة، وخاصة إذا كانت في يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى قباء ويصلي فيها صلاة الضحى. بعدما أن أسس المسجد وبنى المسجد توجه إلى المدينة المنورة راكبا ناقته. سادات يثرب، سادات المدينة وقفوا في طريق الناقة وكل واحد يريد الشرف. طبعا في هذا الحال أيها الإخوة مين اللي بده يتقدم؟ الأغنياء ولا الفقراء؟ الأغنياء طبعا، ومن حقهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سينزل ويحتاج إلى قيام خدمة وخدمة الضيوف الذين يأتون إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الفقراء يتأخرون بأبدانهم أم بقلوبهم؟ بأبدانهم، ولكن يناتسون الأغنياء في قلوبهم. وربنا عز وجل ينظر إلى القلب أم إلى الجسد؟ ينظر إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. طبعا الصحابي الله يرضى عنهم الأغنياء مو قلوبهم ما صادقة، لا قلوبهم صادقة، ولكن في صادقة وفي أصدق وفي صديق. فكان قلب سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أول القلوب عشقا في نزول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. ولكن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ رجل فقير رضي الله عنه، ولكنه صادق النية عازما بقلبه كما تقول آهن لكأنه يقول آهن لو كنت غنيا لفعلت كما فعل هؤلاء. وإن الله عز وجل يعني ينظر إلى القلوب. وفي جمر القلوب أيها الإخوة حدث بدون حرج عندما ينظر الله عز وجل إلى القلب المنكسر كيف لا يجبره الله عز وجل. قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته فجعل سادة المدينة يثرب يقفون في طريقها ويعترضون الناقة سيدا إثر سيد واحد ورا واحد. وكلما تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا صارت عندهم كآبة فاتتهم. واستبشر الذين من بعدهم وكل واحد يقول أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع. نحن في عنا رجال وفي عنا مال وفي عنا سلاح ندافع عنه. نحن أصحاب عشيري هلم يا رسول الله إلى العدد والعدد والمنع. شو بده يسوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى الحكيم صلى الله عليه وسلم ما يريد رسول الله أن يكسر قلبا. يا إخوتي كسر القلوب في كسر القلوب. إياك أن تكسر قلب إنسان مؤمن. فشو بده يسوي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة؟ نظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام نظرة الحكيم وقال دعوها فإنها مأمورة. وشلون ما تريد فهم بقى الحديث هذا؟ شو مأمورة؟ مأمورة أن تجلس في أمام بيت أوحي إليها أن تجلس أمام بيت سيدنا أبي أيوب. إلا أنها مأمورة بأنها مسخرة لأنه ما من شيء في السماوات وفي الأرض إلا وهو مأمور من الله عز وجل. إما أن يمتثل الأمر قهرا كامتثال السماوات والأراضين والجبال والحجر والشجر كل مسير، وإما أن يكون بالاختيارك الإنسان. قال دعوها فإنها مأمورة. خلاص رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. انظروا أيها الإخوة إلى المنافقين. إسلام بتقول العوام اللي بيصطادوا في الماء العكر. كان ينتظر عبد الله ابن أبي عليه من الله ما يستحق. كان يريد أن ينظر إلى سيدنا رسول الله مع من بده يوافق. فإن وافق على رجل أخذها مطعنا على سيدنا رسول الله. ها شوف نزل عند هذا، هذا رجل غني، هذا من عشيرة فلان، هذا من قبيلة فلان، ليجعل من ذلك طعنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فوجئ هذا الخبيث بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحكيم الملهم المؤيد من الله عز وجل. عندما سمع الخبيث المنافق قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، قال هذا من دهائه، هذا من دهائه صلى الله عليه وسلم، انه ما بده يورط نفسه، عليه من الله ما يستحق. قال وتظل الناقة تمضي وتمشي والناس يعترضون هذه الناقة، فما زالت على حالها والناس يمضون في إثرها ماشين خلفها. مين صاحب الحظ اللي بده ينزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام وينادي بعد ذلك بأعلى صوته من أكرم مني ضيفا اليوم؟ في أكرم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حتى بلغت ساحة خلاء، ساحة فاضية أمام بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري، بركت فيها جلسة الناقة. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما نزل، بقي جالسا عليها، فإذا بالناقة قامت وتحركت مشت، قطعت مسافة ودارت ثم عادت إلى المكان فجلست فيه أمام بيت سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه. فأسرع سيدنا أبو أيوب ليحمل المتاع. وين متاع؟ متاع أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي نعله تاجا على الكون كله صلى الله عليه وسلم. فحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إلى بيته وغمرته الفرحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه وإذا بالنبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول هنا المنزل إن شاء الله وسيدنا أبو أيوب شايل الأغراض وكأن كنوز الدنيا قد حاز بها تستطيع تقول عنا كنوز الدنيا والله كنوز الدنيا أحقر من أن يعني تساوي متاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شو هذا بيت سيدنا أبو أيوب خمس غرف وصالون وكم دور في دورين يعني الطابق الأول غرفي واللي كلكم بتعرفوها يعني أبو صبحي بتعرف على دور أجدادنا العلي العلي يعني الدور الثاني اللي نحن بدنا نسميه دور ثاني يعني غرفة وفوق غرفة ثانية فكان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السريع أخلاها جاب النجار يفك الغرفة غرفة الضيوف وغرفة المنام والمنها شو أخلاها شو كان المتاع متاع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه متاع رجال يعني يفكرون في الآخرة أكثر مما يفكرون في الدنيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر عليها الطبقة السفلى قال له لا بننزل هون فامتثل أبو أيوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل رسول الله حيث أحب يعني سيدنا أبو أيوب لسه ما هو مفكر في النتيجة ما هو مفكر في الليل شوف الليل في النهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بخدمة ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في الليل رسول الله سيبقى في الغرفة لوحده وسيدنا أبو أيوب وين بده يطلع على العلي يعني وعندما دخل الليل ودخل سيدنا أبو أيوب إلى غرفته إيه؟ رسول الله تحت في الأسفل ما استطاع أن يتحرك يا أم أيوب ماذا نفعل نكون بين رسول الله والوحي نحن بحشين حالنا بين رسول الله والوحي ونطأ الهواء الذي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الحال هاي قال وبدأوا يمشون على أطراف الغرفة حتى ما يكون يمشي في الوسط يمر فوق الهواء الذي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد قال لي والله يا أخي شو الحكي هذا هذا الحكي بيفهم أهل المحبة واللي ما بيحب يا أخي قال له يا أخي شو بدك بدك تعترض اعترض اعترض ولكن والله لو ذقت ذرة من ذرات المحبة لفعلت هكذا ما أقول أكثر من ذلك لأنه ما راح تفصل توصل إلى درجة الحب الذي كانت عند سيدنا أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال لما أقبل الليل وأوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فراشه صعد أبي أيوب الأنصاري وزوجه إلى العلية وما إن أغلق عليهما بابهما حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال ويحك ماذا صنعنا أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصير بين النبي والوحي إنا إذا لهالكون شو الوضع هذا يجي واحد قال له يعني هذا لو واحد يا أخي حاجي هالحكي هذا يا أخي إيش يعني وإذا مشيت أنت أو شو النبي عليه الصلاة والسلام بشر مثل حكايتنا والله هذا بده لسانه قص اللي بيحكي هذا الكلام رسول الله حقيقة بشر ولكن رحمة الله على المصير عندما قال محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر صحيح بشر وربنا شو قال قل إنما مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للأمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إذا بتفهم شو معناك يوحى إلي خلاص انتهت المسألة إذا ليس كالبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيعني قضيا الليلة على تلك الحالة فلما أصبح أبو أيوب أسرع إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال والله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوب ما استطعنا ننام. لكن يا أخي مشي حالك الليلة هاي، إيش ما مشي حالك؟ مثل ما قلنا لو ذقت لعذرت، من ذاق شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه. اللي بيذوق شو معنى المحبة أيها الإخوة، المحبة لله والمحبة لسيدنا رسول الله، بيعرف قيمتها. فقال له عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ ليش ما نمت؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك. لا رو أمشي وشوية غبرة من السقف تنزل عليك تؤذيك يا رسول الله، الغبرة ده تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن أني غدوت بينك وبين الوحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا أبا أيوب، يعني لا تشدد على حالك، هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. يعني إن صح التعبير كذلك، أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيعلم الناس الذوق، بيعلم الناس الأدب. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيستغل، إن صح التعبير ما بيستغل حب المحبين له عليه الصلاة والسلام. قال: هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. قال: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا أن نرجع مرة ثانية إلى موضوع سيدنا أبي أيوب المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم، وإني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذرة من ذرات محبة سيدنا أبي أيوب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بذلك بأسرار سورة